بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبحث الإنسان عن سعادته فلا يجدها إلا باطمئنان القلب، ويبحث عن اطمئنان قلبه فلا يجده إلا بذكر الله. يقول أهل العربية أنه حينما يتقدم المفعول به أو الجار والمجرور والذي يطلق عليه المتعلق، فإن ذلك يفيد الحصر. يعني حينما نقول قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، فرق بين إياك نعبد وبين نعبدك، أنه إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، تفيد حصر العبادة بالله سبحانه وتعالى. حينما يتقدم المفعول به على الفعل يفيد الحصر، وهكذا حينما يتقدم الجار والمجرور: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وليس تطمئن القلوب بذكر الله، حينما يقال تطمئن القلوب بذكر الله يعني يمكن أن تطمئن بذكر الله وأن تطمئن بغيره، ولكن حينما يقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله، هذا يفيد الحصر. يعني المفتاح الأصلي لفتح باب السعادة التي لا تكون إلا باطمئنان القلب، المفتاح الأصلي هو واحد، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكة ضيقة، لأنه يعيش حالة التعب الذي يرافقه كدر وضيق من دون مقابل، يعيش حالة القلق من النتيجة، القلق من المحافظة على المكتسبات، القلق من الطوارئ السلبية، القلق من الموت، القلق من الماضي. تحدثت سابقا عن هذه المنغصات التي تجعل الإنسان يعيش في حالة ضيق، يعيش في حالة ضنك. بقي الحديث عن نوع من أنواع القلق الذي هو القلق من الموت وما بعده، لأن الذي أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يذكر الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان يقلقه الموت، إما لأنه لا يعتقد بحياة بعد هذه الدنيا. فإذا لم يعتقد بحياة بعد هذه الدنيا، يعني هذه الدنيا هي فقط الحياة عنده، وما بعدها العدم، والإنسان يهرب من العدم، يخاف من العدم، فلذلك يقلقه الموت لأنه يمثل عنده عدمه. وإما أنه يقلقه الموت لأنه يجهل هل يوجد حياة أخرى أو لا يوجد، في حالة شك، فإذا وجدت حياة أخرى هو لم يعد لها، وإذا لم توجد فهي عدم، فيعيش حالة القلق. حتى أولئك الذين يعيشون على أساس فلسفة خاصة بالحياة ينقل عنهم هذا القلق، ينقل عن لينين أنه قبيل أن يموت قال: أخشى أن تكون هناك حياة أخرى بعد الموت فأعذب بها أو أعذب فيها، يعيش حالة القلق. حتى الواحد اللي بيكون عنده بناء فلسفي، بس آخر شيء البناء الفلسفي، ما في بناء فلسفي يبطل الحياة الأخرى، يمكن بيقول لك ما ثبت عند الحياة الأخرى، بس ما في بناء فلسفي يثبت أنه لا يوجد حياة أخرى، بيضل الواحد عايش حالة قلق. وقد يكون المعرض عن ذكر الله لا عنده نوع من القناعة بالحياة الأخرى، ولكنه لم يعد نفسه لها. فهذا أيضا يقلق. من لطيف ما ورد في ذلك أن البعض جاء إلى الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري فقالوا له: ما بالنا نكره الموت؟ فأجابهم: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب. هذا يعيش حالة القلق مع أن عنده نوع من الإيمان بالحياة الأخرى، ولكنه لم يعد نفسه لها، لذلك يقلق من الموت ويقلق مما بعد الموت. أما الذاكر لله سبحانه وتعالى، الذاكر لله يؤمن بالحياة الأخرى، يؤمن بها، لأنه حينما يستذكر أسماء الله وصفات الله عقله يرشده إلى الحياة الأخرى. حينما يؤمن الإنسان بوجود الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى عدل، وينظر إلى الحياة الدنيا فيرى فيها ظالما قضى حياته في الظلم ومات على فراش وثير، ويرى فيها مظلوما عاش سنية حياته في السجون في غياهبها ومات من دون أن يترك أي أثر أو أن يكون له أي مفاعيل. طلع الواحد هيك يقول: معقول الدنيا تخلص هون؟ تخلص مع هذا الظالم وهذا المظلوم؟ وآخر شيء بيكون واحد عم يفتح التلفزيون بشوف التشيع الضخم والوفود ورمي الورود على نعش ذلك الظالم واحتفاء جماهيري قضى حياته ظلما ظلما ظلما، حتى في موته احتفالات وتنظيم مآتم، بينما ذلك الفقير المظلوم مات في السجن ولم يعرف به أحد، حتى قبره قد لا يعرفه أحد. معقول أن هذه الدنيا تنتهي عند هذا الأمر؟ العقل يقول كلا، الله تعالى عدل، والعدل لا يمكن أن يبني الحياة على هذا الأساس. وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما معقول أنه يفكر الناس أنه المؤمن وغير المؤمن مثل بعض، أنه هذا مات وهذا مات آخر شيء. لابد أن يكون هناك ساحة حق، ساحة عدل. وأيضا الذاكر لله سبحانه وتعالى حينما يذكر صفة الحكيم يعرف أن هذه الحياة التي جلها تعب لا يمكن أن تتلاءم مع الحكمة، وهذا ما تحدثت عنه سابقا وأكده القرآن الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لو كانت الحياة تختصر في هذه الدنيا هي عبث، عبث الواحد أغلب عمره تعب 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 تعب، واللذة قليلة فيها إذا كان في لذة. من هنا الذاكر لله يعتقد بأنه سينتقل إلى عالم حقيقي، إلى حياة حقيقية. الذاكر لله ما عنده مشكلة السبب الأول والثاني، السبب الذي هو سبب القلق أنه ما في حياة أو أنه يحتمل أنه ما في حياة. الذاكر لله يقطع أنه يوجد آخرة. ويمكن أن يصور حالة هذا الإنسان الذي لا يعتقد بالحياة الأخرى أو يشك بالحياة الأخرى بتصوير عرضه البعض بقصيدة هي باللغة الفارسية، ولكنه يتحدث بلغة الشعر عن فكرة فلسفية. هذا الشاعر يصور الإنسان غير المعتقد أو الشاك في العالم الآخر بحال الجنين في رحم أمه، أنه لو أن الله تعالى أعطى الجنين قوة الفهم ولغة الحوار، فحاورنا: أيها الجنين، كم ترى حجم الحياة الدنيا؟ لأجاب: إني أراها بحجم رحم أمي، لأنه لا يعرف حياة غير رحم أمه. لو قلنا له إن هناك حياة أخرى، حياة واسعة فيها الأطعمة اللذيذة، فيها الأشربة الممتعة، فيها المساحات الواسعة، فإنه لن يصدق، لأنه اعتاد أن يكون غذاؤه الدم ولا يصدق أن هناك مذاقا هو أطيب من الدم، واعتاد أن يكون في رحم لا يصدق أن هناك حياة هي أوسع من ذلك الرحم. لذلك حينما تأتي القابلة تريد أن تخرجه من رحم أمه، فإنه يتشبث لا يريد الخروج، لأنه لا يعتقد بحياة أخرى. وحينما تخرجه القابلة بالقوة ويرى حجم الدنيا، فإنه يصرخ صرخة المفاجأة: الله أكبر، كم كنت أرى حجم الحياة، ضيقة صغيرة قليلة، وكم هي واسعة، وهو لا يرى إلا الدنيا. حال الإنسان مع الدنيا بالنسبة للآخرة حال الجنين في رحم أمه بالنسبة إلى الدنيا. لذلك حينما يأتي عزرائيل يريد أن يأخذ روح الإنسان، حسب فهم الروايات الطاقة اللي بيعطيها عزرائيل بسحب الروح هي طاقة واحدة، بس بنقرأ من الروايات الناس على نوعين: في نوع يسمى سحب الروح بالنسبة إليهم نزع، نزع، تعرفوا النزع يعني في تشبث وعم ينزع عم بفك، وفي نوع يسل الروح كما تسل الشعرة من الدقيق. نوعان. طب شو هالنوعين؟ يعني نوعين، يعني هو عزرائيل عنده آلتين، آلة نزع وآلة سحب بطيء؟ لا أبدا، نفس القوة التي يعطيها عزرائيل لهذا يعطيها لهذا. بس المشكلة بالإنسان، الإنسان الذي لا يؤمن بالحياة الأخرى يتشبث بروحه، يتشبث بروحه، لا يريد أن يعطي روحه، أن يسلم روحه، لأنه يتشبث بروحه، وآخر شيء عزرائيل بيسحب له الروح، فإنه يسبب قوة النزع، هو يسبب لنفسه قوة النزع. بينما المؤمن العارف بتلك الحياة، الذاكر لله بالنسبة لتلك الحياة، فإنه يسلم روحه فيسلها كما تسل الشعرة من الدقيق، لأنه معتقد بتلك الحياة. هي المشكلة عند الإنسان. لذلك الذاكر بالله لا يكره الموت، لأنه عمر الدنيا على حساب الآخرة، لأن ذكره يفعل له عمارة الدنيا وعمارة الآخرة، لأنه المطلوب منه كما ورد في ذلك التوازن: اعمل لدنياك كأنك تعيش فيها أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فهو يعمل للدنيا ويعمل للآخرة، وهو لا ينظر إلى الدنيا نظرة العاشق الوامق، بل ينظر إليها نظرة المفارق، كما علمنا أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك ذكره لله يجعله ينظر في شيء آخر، ذكره لله بلغة القلب يجعله ينظر نظرة العاشق إلى المعشوق، يجعله يترقب لقاء الحبيب. إذا كان يذكر الله يستأنس بذكر الله، هذا الإنسان الذي يقوم بين يدي الله، يصلي لله، يحضر قلبه بذكر الله، يقوم لصلاة الليل يذكر الله فيها، يشعر بذلك الأنس، الآن جاء وقت اللقاء، جاء ملك الموت إلى نبيه إبراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي إبراهيم: أداع أنت أم ناع؟ جاي تنعي إنسانا أو تدعو روحي؟ قال: بل داع. فقال له إبراهيم: أرأيت خليلا يميت خليله؟ فرجع عزرائيل إلى الله تعالى: سمعت يا رب مقالة عبدك إبراهيم؟ فقال له الله تعالى: قل لي إبراهيم، أرأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ إن الحبيب يحب لقاء حبيبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من هنا فإن الإنسان حينما يكون ذاكرا لله هو يحب لقاء الله سبحانه وتعالى. في قصة تقارن بين ملك متكبر وبين عبد مؤمن حول لقاء الله. ملك متكبر خرج لحاجة عنده مع جيشه رافعا رأسه، جاءه ملك الموت أخذ لجام فرسه، من يجرؤ على أخذ لجام الملك؟ قال أنا الملك عزرائيل. فارتعب الملك أمام الملك، اجعلني أرجع إلى أهله ساعة، إلى أهلي ساعة. فرفض الملك سؤال الملك وقبض روحه. في نفس الوقت عبد مؤمن فقير خرج لحاجته، جاءه ملك الموت وعرفه بنفسه، قال يا أهلا بمن طالت غيبته علي، فلكم كان شوقي إلى رؤياك وكم سروري بلقائك. قال له ملك الموت اذهب واقض حاجتك ثم أقبض روحك. قال وأية حاجة هي أحب إلى قلبي من لقاء الله؟ اللهم صل على فرق بين الاثنين هو أن هذا الفقير هو ذاكر لله، وذاك هو ليس ذاكرا لله سبحانه وتعالى. نحن على اعتاب ذكرى شهادة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، الذي هو الذاكر الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لله. في حياة أمير المؤمنين حينما كانت بدر ثم كانت أحد ولم يستشهد فيها أمير المؤمنين، شكى أمير المؤمنين عند رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لماذا لم يستشهد، فقال له النبي صلى الله عليه وآله فيما ورد أبشر فإن الشهادة من ورائك. صار لما تصير معركة يرجع أمير المؤمنين عليه السلام إلى النبي، قال له في معركة يا رسول الله أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من المسلمين من استشهد وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي، فقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك؟ أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله إن ذلك لك ذلك، فكيف صبرك إذن؟ صبرك على القتل. فأجابه علي يا رسول الله هذا ليس من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر. الشهادة عند أمير المؤمنين عليه السلام هي لقاء الله، هذا الرحيل هو لقاء الله. لذلك حينما ضربه ذلك اللعين على رأسه بالسيف المسموم كان يرتقب، فأول كلمة قالها فزت ورب الكعبة. وهذا ما ورد في كل سيرة أهل البيت عليهم السلام. في سيرة الإمام الحسين عليه السلام كان كلما تقدم نحو الموت هدأت نفسه وسكنت جوارحه وأشرق لونه نورا وبهاء. قيل انظروا إليه إنه لا يبالي بالموت، قال صبرا بني الكرام فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم من البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة. إنه ينتظر لقاء الله الذي علمه لأصحابه، فإذا بأصحابه في كربلاء يمازحون بعضهم البعض، وحينما يسألهم البعض عن سر هذا المزاح قال برير لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل كهلا ولا شابا، وإنما أفعل ذلك استبشارا بما نصير إليه، فوالله ما هو إلا أن نلقى هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم بها ساعة. ليش المعركة بدها ثم نعانق الحور العين؟ هذا الأمر كان في الشيخ في كربلاء، وكان في الطفل، وكان في الناشئة. كيف ترى الموت يا عم؟ قال أحلى من العسل. حينما يستحضر الإنسان الله سبحانه وتعالى لا يقلق من الموت. وإن كان الإنسان المؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره في طاعة الله ليتزود أكثر ليكون اللقاء أفضل، يطيل عمره في الطاعة لأنه يسير في طريق الله سبحانه وتعالى يتزود منها، وكلما زاد السير كلما زاد الثواب وكلما حسن اللقاء، ولكنه لا يكره اللقاء، لا يصل الكره إلى قلبه. حينما نستذكر تلك المنغصات لغير الذاكر لله لا نجدها للذاكر لله. الذاكر لله تعبه فيه مقابل وهو جنة الله. الذاكر لله لا يقلق من النتيجة لأنه يعرف أن تكليفه وأن نتيجته المرجوة حينما يمتثل ما أراد الله سبحانه وتعالى منه. الذاكر لله لا يقلق على حفظ مكتسباته طالما هو يسير بما أراد الله من امتثال تكليفه. الذاكر لله لا يقلق من البلاء، لا يقلق من النوازل، لأنه يعرف أن البلاء فيه تعويض كبير في شجرة البلوى يوم القيامة وفي جنة الله. الذاكر لله تعالى لا يقلقه الماضي بعد أن تاب إلى الله، والتوبة تستر في الدنيا وتستر في الآخرة. والذاكر لله لا يقلق من الموت وهو قد أعد نفسه للقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الله يولد اطمئنان القلب، ذكر الله يولد سعادة الإنسان. من هنا دعانا الله سبحانه وتعالى أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ورد الكثير من الأحاديث التي تتحدث عن مفاعيل الذكر. أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يقول: ذكر الله مسرة كل متق ولذة كل مؤمن. ذكر الله لذة، ذكر الله مسرة سعادة. ومن هنا حينما يقارن الله سبحانه وتعالى بين ذكر الله وبين غيره يقول تعالى: ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر، هو أكبر من كل شيء. ولذا دعانا الله سبحانه وتعالى إلى ذكره وإلى كثرة ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول تعالى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وهذا ما علمنا إياه أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كميل الذي نردده كل ليلة جمعة وكل ليلة النصف من شعبان: أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة. والحمد لله رب العالمين.